بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون بدأنا في الحلقة الماضية نتحدث عن موضوع جديد عنوانه العبادة والعبودية لله سبحانه وتعالى في القرآن. أعود فألخص بسرعة الشيء الذي ذكرناه في الحلقة الماضية. بدأنا حديثنا ببيان الفرق بين العبادة والعبودية في حياة الإنسان. العبادة عبارة عن سلوك، سلوك الإنسان في طريق تنفيذ أوامر الله عز وجل، إقباله إلى الصلاة، صوم رمضان، إخراج زكاة ماله، ذهاب إلى بيت الله الحرام للحاج، ذكر الله، شكره لله على نعمه، ابتعاده عن المحرمات، هذا كله سلوك. هذا سلوك يطلق عليه اسم عبادة، العبادة. أما العبودية فليست سلوكا، العبودية حال تهيمن على كيان الإنسان. هذه الحال نعبر عنها بمنتهى العجز، منتهى الضعف، منتهى المملوكية. هذه الحالة تسمى عبودية، وقطعا عندما يكون الإنسان متصف بالعبودية لكن لا بد أن يكون هنالك معبود لهذا الذي هو عبد له، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن العبودية حال يكون الإنسان مصطبغا بها، وهذه الحال خفية مفروض أن يعرفها في داخل كيانه، مفروض أن يعرف أنه كتلة ضعف، وأنه كتلة عجز، وأنه كتلة مسكنة، وأنه في الحقيقة ليس مالكا لشيء، بل هو مملوك، والمملوك لا يكون مالكا. نعم، لكن الإنسان حتى لو لم يعلم هذه الحقيقة هو في الواقع يتصف بهذه الحال التي تسمى العبودية. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يلفت نظر عباده إلى هذين الأمرين، فهو يأمرهم بفعل الخيرات، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، أداء الواجبات، يعني يأمرهم بالعبادة، ثم يصفهم في الوقت ذاته بالعبودية. وهذا معنى كلامه عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال: وكانوا لنا عابدين. إذن كانوا لنا عابدين، هذا شيء ثاني غير إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما معنى وكانوا لنا عابدين؟ يعني كانوا مقرين بعجزهم وضعفهم ومملوكيتهم واحتياجهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة ما ذكرناه في الحلقة الماضية. الشيء الذي نريد أن نضيفه اليوم إلى هذا الكلام هو أن نعلم أن الإنسان آمن بالله أو لم يؤمن، عرف الله أم لم يعرفه. إذا رجع فوقف أمام مرآة ذاته لا بد أن يعلم أنه متصف بصفة العبودية قولا واحدا. ممكن لا يعلم من هو سيده، من هو مالكه، لكنه عندما يقف أمام مرآة ذاته ويتأمل في كيانه كيف كان وإلى ما صار وكيف سينتهي، يتأمل في ذلك لا بد أن يعلم أنه متصف بصفة العبودية. هذه الصبغة موجودة عند كل إنسان. الفراعنة كانوا مصطبغين بذل العبودية لله، الطغاة المتجبرون، والإنسان العادي لكن بقى منهم من عرف هويته عبدا وعرف سيده ومالكه، ومنهم من لم يعرف. ماذا يقول الله عز وجل في بيان هذا المعنى؟ يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تأملوا في هذه الآية مضمونها، يعني المؤمن والفاجر والفاسق كلهم مصبوغون بصفة العبودية لله عز وجل. إن أداة نفي، يعني ما إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، سيأفد إلى الله يوم القيامة وهو عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ماذا يقول في آية أخرى؟ لقد جئناكم كما خلقناكم أول مرة، يعني مجردين عن عوارض القوى، عن عوارض القوى، مجردين عن عوارض الملك والمالكية، مجردين عن عوارض الأربة والفخامة والعروش وما إلى ذلك والسلطة والسلطان، مجردين عن ذلك، مجردين إلا عن ضعفكم، مجردين إلا عن مسكنتكم. نعم، انظروا إلى ما يقوله الله عز وجل عن سيدنا المسيح: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هذا حديث عن العبودية. أليس المسيح الذي متعه الله عز وجل بالخوارق المختلفة، نعم، وخلقه، نعم، بطريقة متميزة عن خلقه لبقية أفراد هذه السلالة البشرية؟ نعم. لا، ومع ذلك لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لماذا؟ لأن العبودية عبارة عن الضعف الذي يحتاج صاحبه إلى من ينتشله منه ويستبدل به القوة. نحن هذا التعريف ينطبق علينا. الشيء الذي قد يناقش به بعض منكم هو أننا ننظر فنجد الإنسان يفعل المعجزات، ننظر فنجد أن الإنسان يقود الطبيعة، ننظر فنجد أن الإنسان يهدد الطبيعة بقواه بمخترعاته بما أبدع من وسائل الدمار المختلفة، ومع ذلك نقول الإنسان ضعيف. نعم، الإنسان ضعيف علميا، الإنسان ضعيف. كيف؟ نعم، الإنسان خلق من ضعف، وهذه حقيقة نعلمها جميعا. من أقصى العالم إلى أقصى يولد الإنسان وهو كتلة ضعف. ثم كلنا نعلم أن الإنسان من أقصى العالم إلى أقصى ينتهي إلى ضعف، عندما يموت يعود إلى ضعفه، بل إلى أشد من ضعفه الذي ولد فيه. إذن القوة التي تكون بين ضعفين قوة عارضة لا عبرة بها. الإنسان غلاف ولادته ضعف، وغلاف انتهاءه ضعف. شو ما هي قيمة القوة التي تكون بين ضعفين؟ هذه قوة كما قلنا في الأمس قوة عارضة، ليست قوة ذاتية آتية منه من عنده، سواء تمثلت هذه القوة بالفكر، أو تمثلت هذه القوة بالغنى، أو تمثلت هذه القوة، نعم، بقدرات الجسد والأعضاء، أو تمثلت بالفكر والحيلة التي بها يستطيع أن يسخر لنفسه الطبيعة. كل ذلك ما دامت هذه القوة موجودة بين ضعفين، إذن فلنعلم أن هذه القوة آتية من جهة خارجية. وإذا كانت هذه القوة آتية من جهة خارجية، فإن الذي بعثها إلي اليوم سيستردها مني غدا. هذه حقيقة لا يستطيع لا الملحد ولا الفاسق ولا العاتي ولا المتجبر أن ينكرها بشكل من الأشكال. نعم. وأزيد يعني إخواننا الذين ربما يرتبون في هذا الكلام بيانا وجلاء لهذا الموضوع، فأقول الإنسان الذي يتمتع بالفكر ويتمتع بالقوة ويتمتع بالغنى ويتمتع بالإبداع، يتمتع بهذا كله فاعلا أم منفعلا؟ أكيد في فرق بين كلمتين. يعني أنا وأنتم ننفعل بالفكر ولا نفعل الفكر كما نشاء في حياتنا؟ ننفعل بالقوة أم إننا غرسنا القوة كما شئنا في حياتنا؟ ننفعل بالذاكرة أم إن فعلناها كما نشاء في حياتنا؟ الجواب أننا ننفعل بهذه القوة، ننفعل بهذه المزايا ولا نفعلها. يعني أنا كنت بالأمس جاهلا ولا أتمتع بالإدراك، نظرت شيئا فشيئا وإذا بي أتمتع بالإدراك. من أين جاءني هذا الإدراك؟ أنا لا أعلم. طيب سيستمر هذا الإدراك رفيقا لي ردحا من الزمن، بعد قليل سأنظر فأجد أن هذا الإدراك بدأ يتراجع ويتقلص، الذاكرة بدأت تتراجع وتتقلص. إذن أنا منفعل بهذه الصفة ولست فاعلا لها. القوة التي في كياني كذلك، نعم. تحكمي بالطبيعة كذلك، نعم. وهذا معنى قول العلماء أن الإنسان صحيح يتمتع بألوان من القوى لكنه منفعل بها وليس فاعلا. يعني لست أنا الذي غرست في كياني الإدراك أحميه وأبطيه كما أشاء، لست أنا الذي فكرت لا 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 أنا ما ينبغي أن أكون ضعيفا، نعم غرست في كياني القوة كما أشاء، أبدا. لست أنا الذي فجرت في لساني النطق بعد أن فكرت كنت لازم أن اخترع يعني وسيلة لكي أبين بها وأنا، لست أنا. نظرت فوجدت أنني أتمتع بالنطق، نظرت فوجدت أنني أتمتع بالفكر، وهكذا. هذا معنى قولنا أن الإنسان منفعل بهذه الطاقات وليس فاعلا لها. عظيم. إذا كنت منفعلا أيها الإخوة بهذه الطاقات، أما يقول لي العلم الذي أتمتع به ينبغي أن أسأل من أين جاءتني هذه الطاقات التي أنفعل بها؟ العلم يطلب مني أن أسأل هذا السؤال. أما ينبغي أن أسأل من أين غرث في كياني الوعي؟ من حيث لا أعلم، من حيث لا أشعر. أما ينبغي أن أعلم من أين غرث في كياني القوة؟ أما ينبغي أن أعلم من هو هذا الذي سيستلب مني القوة سأعود إلى الضعف؟ شيء طبيعي، العلم يطلب مني ذلك تماما، كالذي ينظر إلى شاشة عرض، ينظر إلى صور، نعم تتتابع صور أشياء أمور معروفة، أنظر إلى شاشة العرض هذه، لابد أن أتساءل من أين يأتي الإرسال، التفت إلى القلب ليتبين الجهة التي يتم منها الإرسال إلى هذه الشاشة. فأنا شاشة عرض، الإنسان شاشة عرض، أعرفوها في الحقيقة. إن تأملنا في العقل الذي يعي أو في اللسان الذي ينطق أو في الأعضاء الذي تتمتع بالقوة أو أي شيء، هذا الكائن عبارة عن شاشة عرض انعكست عليه هذه القوة، والدليل أنه استقبلها من حيث لا يعلم ولسوف يودعها من حيث لا يعلم. إذن عليه أن يبحث عن الإرسال، من أي جهة تأتيه هذه القوة؟ تأتيه من عند الخالق الذي أوجده، تأتيه من عند الإله الذي نعم خلقه في الرحم كما يصف لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. طيب. فإذا عرفت أن مصدر هذه القوى في كياني هو الله. إذن أنا عبد لهذا الإله الذي فجر في كياني هذه القوى، إذن أنا مصطبر ذل العبودية له. وقوتي هي اللسان الذي يعترف بذل عبوديتي له. نعم، هذه المنائح التي أكرمني بها إدراكي، نطقي، ذاكرتي، حركاتي، نعم، تسخير المكونات لي، كل ذلك مظاهر لعبوديتي لله سبحانه وتعالى. هذا معنى قولي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الذين عاشوا في حياتهم وهم طغاة بغاة، نعم، سكروا بشيء من القوة التي كانوا يتمتعون بها، يوم القيامة يأتون مجردين من هذا كله. نعم، ويقال لهم جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وين القوة؟ أين العرش الذي كنت تتربى عليه؟ أين القوى التي كانت من حولك والتي كانت تسكرك وتعجبك عن ضعفك؟ كل ذلك غاب. جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. إذن المطلوب منا أيها الإخوة أن نعلم عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، أي أن نعلم أن هويتنا تتمثل في كتل الضعف، وإن نعم جاءت هذه الكتلة عوارض القوة من أجل أن ننهض بالواجبات التي كلفنا بها عمارة الأرض. نعم، وهذه الكتلة من القوة وهذه سلسلة من القوة ستذهب كما جاءت. العبودية هي جذور العبادة. العبودية شعور خفي إذا استيقظ في كيان الإنسان دفعه إلى تنفيذ أوامر الله، دفعه إلى الوقوف بين يديه في الصلاة، دفعه إلى الابتعاد عن نواهي الله، دفعه إلى شكر الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب لماذا يركز القرآن على العبودية ويصف رسله وأنبياءه بأنهم كانوا عبيدا لله عز وجل ويخاطبنا بصفة العبودية؟ لماذا؟ لأن العبودية أيها الإخوة إذا استيقظت في مشاعر الإنسان هي الضامنة لتطبيقه للعبادات على النحو الذي يرضي الله عز وجل. أولا لن يقصر في العبادات، ثانيا عندما يقوم بهذه العبادات عبوديته تمنعه من العجب في أدائها، عبوديته التي هي حال يشعر بها تمنعه من الرياء، عبوديته تمنعه من النفاق، عبوديته تمنعه إذا وفق لهذه الطاعات تمنعه من أن يشعر أنه قد فعل شيئا، نعم، استحق به من الله سبحانه وتعالى الأجر الوفير. في حين أن العبودية إذا لم توجد كشعور بين جوانحه يمكن أن أؤدي الواجبات التي كلفت بها، ممكن، لكنني أجعل من هذه العبادات مزرعة لمصالحي، أجعل من هذه العبادات أداة لرغائبي، يعني أرائي فيها أمارس فيها العجب. أنتم تعلمون كثيرون هم الذين يؤدون العبادات لكن يجعلون منها مطايا لرغائبهم لمصالحهم، واضح هذا. كثيرون هم الذين نعم يسابقون الآخرين إلى المساجد ويصلون في الصف الأول، يفعلون ذلك من أجل أن يأخذ الناس عنهم فكرة أنهم صالحون مراقبون لله عز وجل، وأن الإنسان إذا عاملهم كتجار هؤلاء لن يغشوا ولن يخدعوا. رجل دائما ملازم المسجد، دائما لا يصلي إلا في الصف الأول، فيتجه الناس إليهم يغمضون عينهم ويتعاملون معهم، يجعل من صلاته أداء لمرابحه الدنيوية، ربما يجعل من ذهابه إلى الحج ذاهبا آيبا مثل كثير من الناس أداة لمغانمه، أداة لمرابحه الدنيوية، ولا داعي إلى أن نفصل. طيب، ربما يتصدق ويدفع زكاته هنا وهنا، لكنه يريد أن يستلب بذلك قلوب الناس ويجعل من قلوب هؤلاء الفقراء مجندة له، بحيث يكونوا خدما وحشما له. صور كثيرة جدا جدا. من أين يأتي هذا؟ يأتي من انفصال العبادة عن الشعور بالعبودية لله عز وجل. هؤلاء أناس غابت مشاعر العبودية لله عز وجل في نفوسهم، نعم، واتجهوا رأسا إلى تطبيق الأوامر. أولا إذا طبقوا الأوامر أصلا لا يطبقونها كما ينبغي، لكن إذا طبقوها يطبقونها من أجل مصالحهم الدنيوية ومن أجل مغانمهم. أعمالهم دائما، نعم، داخلها الرياء، أعمالهم دائما داخلها العجب. وأنا لا أبرئ أي فيها، حتى الدعاة إلى الله عز وجل وبعض الذين يتصفون بصفة العلم، نعم، يجعلون من دعوتهم إلى الله وإرشادهم ودروسهم أداة من أجل القبة والمكان وما إلى ذلك، نعم، مد اليد للتقبيل، نعم، تعويد المريدين على القيام عند الدخول، تعويد المريدين على الذل والانكسار أمام الشيخ بشكل من الأشكال، عبارة عن حرفة. المشيخة أصبحت حرفة عند كثير من الناس. هذه الحرفة نتيجة ماذا؟ نتيجة انفصال العبادة عن العبودية. لكن أنا عندما أعلم أنني مملوك لله وأنني في قبضته، علمي جاء عارضا منه وسوف يذهب عما قريب عندما يشاء، كل مزاياي التي أتمتع بها وأتباهى بها أمام الآخرين هبة من الله مستردة، مو هبة، وديعة مستردة. عندما أعلم هذا وأعلم أنني في قبضة الله سبحانه وتعالى، وأعلم أن الله يطلع علي ويرى خطرات قلبي، ما عاد في مجال للرياء، لم يعد هنالك مجال لعجب، لم يعد هنالك مجال لأن أمارس العبادات لكن أجعل منها عبارة عن مزرعة لمصالحي، مطايا لمغانمي. هذا لا يمكن أن يكون بشكل من الأشكال، لأن شعور العبودية لله عز وجل يمنعني من أن أتعامل مع الأغيار، أتعامل مع الله، مع من أنا عبد له. نعم، إذن أعود فأقول تركيز القرآن على معنى العباد عبودية لله عز وجل وتكرار ذلك في كتاب الله عز وجل، السبب فيه عبارة عن أن العبودية هي الحصن الذي يقي الإنسان من آفات العجب، من آفات الرياء، من النفاق، من آفات تفضيل مغانم الدنيا على مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها تماما. طيب، هنا أيها الإخوة أريد أن أقول لكم شيئا. الباري عز وجل عندما يخاطبنا، كثيرا ما يخاطبنا باسم العبودية، فمثلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. طيب أنا عندما أتلقى من الله عز وجل هذا الخطاب وينعتني بالعبادة والعبودية، هل هذا يبعث في كياني نشوة الاعتزاز أم يبعث في كياني يعني شعور بالمضض والألم؟ قد يكون الإنسان الجديد جديد العهد في الإقبال إلى الله يشعر أنه هذا الكلام عم يسيء إليه، لأنه دائما يتصور الحرية والحرية والحرية، و يبتعد عن كلمة العين والباء والدال وكل اشتقاقاتها. نعم. فإذا نعم وجد هذا الإنسان أن الله عز وجل يقول له: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ممكن أن يعني يخطر في بالنا: أنا مالي عبد، أنا حر، أنا لا أرضى لنفسي هذه الصفة. لكن مهلا، لن جاءتك هذه الصفة من إنسان مثلك تمام. لو أن إنسانا مثلك نعتك بالعبودية له، ينبغي أن تهتاج بين جوانبك مشاعر ثورة عليه. أكيد، لأن الإنسان بالنسبة لأخيه الإنسان حر. نعم. ورحم الله عمر بن الخطاب عندما قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لكن عندما يأتيك هذا الخطاب من إلهك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك، عندما يأتيك هذا الخطاب وقد وصفك بالعبودية والعبادة له، نعم، ممن متعك بالقوة وسيستلمها منك غدا، ممن متعك بالفكر، ممن متعك بالذاكرة، ممن أنعم عليك بالمال، لا أقول ملكك، من الإله الذي أنعم عليك بالمال، تشعر بالذل عندما يقول لك هذا الإله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ لا. أكيد عندما تدرك هذه الحقيقة التي أقولها لك تشعر بالنشوة، بل بأي نشوة، لأن إلهك نسبك إليه، نسبك إليه بصفة العبودية. ورحم الله من قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إلى اللقاء، وسنتابع إن شاء الله الحديث عن العبادة والعبودية في القرآن في الحلقات الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله.